السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا مزيدًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثبت عند ابن ماجة وكذلك في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر عظيم وعن غاية أو عن وسيلة يتوصل بها إلى غاية، يسأل عن وسيلة يتوصل بها إلى غايتين اثنتين، وهما محبة الله له ومحبة الناس أيضا له. وهذا هو مطلب كل مسلم ومسلمة، أنه يتمنى أن يحبه الله. ومن الذي لا يريد أن يحبه الله؟ كلنا يتمنى ذلك، وكلنا يتطلع لذلك، وكلنا يتمنى أن يحبه الله وأن يحبه الناس. فتأمل إلى هذا الصحابي الجليل، ولسان حال كل واحد منا يسأل نفس السؤال، يسأل عن وسيلة من أجل أن يتوصل بها إلى غايتين اثنتين: محبة الله له ومحبة الناس أيضا له. فيقول هذا الصحابي: يا رسول الله، دلني من الدلالة والإرشاد والتوجيه والموعظة والعلم والعمل بذلك العلم. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته، أي عملت ذلك العمل، أحبني الله وأحبني الناس. فاسمع إلى الجواب بماذا أجابه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما أحسنه من حديث، وما أجمل السؤال، وما أفضل الجواب. ولهذا أحاول معكم في هذه الدقائق المعلومات والثواني المحسوبات أن أقف مع أبائي الكرام وإخواني والسامعين عموما رجالا ونساء لنتدبر شيء من هذا الحديث، ولنقتطف منه ثمرات، ولنقتطف منه فوائد جليلات مباركات. حديثي معكم بإذن الله عز وجل حول هذا الحديث، أو حول جزء من هذا الحديث إن صح التعبير، لأن الحديث أو الكلام عن الحديث يطول، ولكن أستطيع القول بأنني سأتحدث وأتكلم عن هذا الحديث من خلال محاور أربعة. المحور الأول ضابط الزهد وتعريفه، والمحور الثاني كيف يكون المرء زاهدا في هذه الدنيا، وكيف يكون زاهدا عما في أيدي الناس، والمحور الثالث وهو التعرف على كلمة دنيا، والمحور الرابع والأخير وهو لماذا خلقنا الله عز وجل عليها. ولهذا المتأمل في هذه المحاور الأربعة يجد أنها كلها تدور حول المحور الأول وهو كلمة زهد. فإننا جميعا إذا علمنا حقيقة الزهد علم الإنسان رجلا كان أو امرأة كيف يكون زاهدا في الدنيا حتى يحبه الله، وكيف يكون زاهدا عما في أيدي الناس حتى يحبه الناس. وأيضا إذا علم وفهمنا كلمة زهد علم الواحد منا حقيقة الدنيا، فإذا علم حقيقتها أدرك الغاية والهدف الذي من أجله خلقه الله عز وجل. إخواني الكرام، إن الزهد عرفه أهل العلم بتعاريف عدة وكلها تصب في مصب واحد، وأحسن فيما أعلم وأحسن ما قيل وما عرف وما ضبط به الزهد هو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد من حيث هو أن يترك المرء ما لا ينفعه في الآخرة من قول أو فعل أو اعتقاد، ظاهرة أو باطنة، في القلب أو على الجوارح أو حتى على مستوى الحياة عموما. فكل قول أو فعل أو اعتقاد أو عمل لا ينفع صاحبه، أي لا يعود عليه نفعه في الآخرة، فتركك له يعتبر زهدا. هذا هو الزهد. ولهذا الله عز وجل على سبيل المثال أمرنا جل وعلا بتوحيده، وتوحيد الله عز وجل هو أن يفرد الإنسان ربه جل وعلا بالعبادة. والتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، والذي حصل الخلاف فيه وقامت من أجله دعوة الأنبياء وبعث وأرسل الله عز وجل أنبياءه ورسله من أجل عبادة الله وهو توحيد الألوهية. هذا التوحيد أنت مأمور به، كلنا مأمورون به، أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فيوم أن تذبح لله، الذبح عبادة، فإذا ذبحت ونويت بهذا الذبح وجه الله عز وجل تؤجر أو ما تؤجر؟ تؤجر، ويعود عليك نفعه في الآخرة. بالمقابل أيضا، لو أن شخصا من الناس ذبح لغير الله، للجن أو للقبور أو الأولياء أو عند دخول بيته من أي صرف الجن كما يقال، وهذا كله من الشرك، الشاهد أنه ذبح لكن نوى بهذا الذبح غير الله جل وعلا، هذا فعل، الأول فعل والآخر فعل. لكن من ذبح لغير الله هل يؤجر أم يأثم؟ لا شك أنه يأثم. هل يعود عليه فعله هذا بالخير والثمر والفائدة يوم القيامة أم يعود عليه بالعكس؟ لا شك أنه يعود عليه بالإثم والخيبة وعدم الرضا من الله جل وعلا. وقس على ذلك التوكل، الرجاء، الخشية، الرهبة، الدعاء، كل عبادة متى صرفها الإنسان لله صار حينها زاهدا، لأنه فعل شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. وإذا ترك الإنسان عبادة من هذه العبادات أو صرفها لغير الله عادت عليه بالخيبة والإثم عند الله عز وجل، فحينها لا يكون زاهدا. فالفعل نفس الفعل، إلا أن النية هي التي فرقت بين الأمر الأول والأمر الثاني، فالأول يؤجر والثاني يأثم. هكذا الصلاة، فإذا صلى المرء معنى ذلك أنه صار زاهدا، لأنه فعل شيئا يعود عليه بالنفع يوم القيامة. وقل إذا ترك الصلاة، تركه للصلاة هل ينفعه يوم القيامة أم يعود عليه بالإثم؟ يعود عليه بالإثم. هكذا أيضا الزكاة، هكذا الصوم، يعني صوم رمضان، هكذا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بر الوالدين، قراءة القرآن، سائر الأعمال جملة وتفصيلا، كل أمر وكل فعل وكل قول وكل اعتقاد أمرك به الله وأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام ففعلته تكون حينها تكون زاهدا، لأنك فعلت شيئا يعود عليك نفعه يوم القيامة. فإذا ترك الواحد منا ما أمره الله به ولو شيئا يسيرا، بقدر تركه لذلك الأمر يعود عليه بالإثم يوم القيامة، فحينها لا يكون زاهدا لأنه فعل شيئا لا يعود عليه نفعه يوم القيامة. هذا هو الزهد باختصار، هذا هو الزهد باختصار. ولهذا من المفاهيم المعكوسة والمغلوطة والمنكوسة إن صح التعبير عند بعض الناس، أن بعض الناس ربما فهموا الزهد، أعني ضابط الزهد وتعريفه من حيث هو، بأمور غير صحيحة. فبعض الناس ربما يفهم أن الزهد أن الإنسان يترك أو له أن يترك بعض ما أباحه الله عز وجل له، مثلا اللباس، الثياب. بعض الناس عنده مال وعنده قدرة أن يشتري له ثياب جميلة وثياب طيبة يتزين بها، أولا من باب إظهار شكر أو نعمة الله عز وجل عليه، ثانيا من باب التزين والتجمل، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس عنده مال لكنه قد يخرج بثياب رثة، الذي ينظر إليه يقول ما عنده شيء. لماذا؟ هذا ليس السؤال ولست ما أريد، ولكن إذا سئل ذلك الشخص ما لك يا فلان لا تلبس ألبسة طيبة، عندك مال، يخرج ربما في أيام البرد القارس قد يصاب بأذى ويصاب بأمراض ونحو ذلك، فلا يلبس من الألبسة التي تحميه وتقيه من البرد، فيقال له يا فلان ما لك لا تلبس وأنت عندك قدرة، لا يعني ذلك أنه ما عنده، عنده قدرة، فلماذا لا تلبس؟ قال أريد أن أكون زاهدا. هذا ما هو زهد، هذا اعتداء على ما أباحه الله جل وعلا. قل كذلك أيضا بعض الناس قد يترك بعض المأكولات كاللحم مثلا، عنده قدرة وعنده مال أن يشتري اللحم، فيترك أكل اللحم مع أنه لا يوجد عنده عذر، ما عنده يعني عذر باعتبار أن اللحم قد يضره، قد يضره أو يحصل من ورائه مشقة عليه من الأمراض ونحوها، ولكن يترك أكل اللحم. لماذا؟ قال أريد أن أكون زاهدا. هذا ما هو زهد. بعض الناس قد يترك مثلا الزواج، عنده قدرة على الزواج، عنده مال وعنده القدرة من حيث النفقة والعشرة، يعني القدرة حسا ومعنوية كما يقال، فيترك الزواج. لماذا لا تتزوج يا فلان؟ وهو يرغب ويريد الزواج. فلماذا لا تتزوج؟ قال أنا أريد أن أكون زاهدا، فيعتقد أن ترك الزواج يعتبر ويش؟ يعتبر زهدا. هذا ما هو زهد، هذا اعتداء على ما أباحه الله لك، لأن هذه أشياء مشروعة أباحها الله عز وجل لك، فتركتها مع قدرتك عليها وأنت راغب فيها، تتركها تحت ستار الزهد. هذا ليس زهدا، هذا اعتداء، هذا مبالغة، اعتداء على ما أباحه الله جل وعلا. إذن الزهد بارك الله فيكم هو أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة. كل قول، كل فعل، كل اعتقاد لا يعود عليك نفعه في الآخرة فاتركه، فإنك إذا تركته صرت حينئذ زاهدا. هذا المحور الأول. المحور الثاني، قد يسأل سائل ويقول إذا علمنا جميعا حقيقة الزهد، إذن فكيف أكون زاهدا في هذه الدنيا وكيف أكون زاهدا فيما عند الناس؟ زهدك في هذه الدنيا، لأنه كما سمعتم في الحديث أن السائل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، السائل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شيء بموجبه يتحصل على محبة الله وبموجبه يتحصل على محبة الناس، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يزهد في الدنيا، فإنه إذا زهد في الدنيا أحبه الله، والأمر الآخر أن يزهد عما في أيدي الناس، فإنه إذا زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس. قد يقول قائل إذن كيف أكون زاهدا في الدنيا وكيف أكون زاهدا فيما عند الناس؟ يقال إن زهد المرء في هذه الدنيا كما تقدم معنا، أن يترك كل فعل أو قول أو اعتقاد ظاهرا أو باطنا لا ينفعه أو لا يعود عليه نفعه في الآخرة. هذا باختصار. وزهدك عما في أيدي الناس أي ألا تتكفف الناس، لا تسأل الناس أموالهم، الناس تراهم قد يعطونك القليل والكثير، لكن أحيانا هناك أشياء محبوبة لدى الناس كالمال. غالبا الإنسان قد يكون عزيزا، قد يكون عظيما عند الناس، وقد يكون صاحب وجاهة وصاحب مكان عند الناس، فإذا ما سأل الناس أموالهم سقطت قيمته وسقط قدره عند الناس وسقطت هيبته، لأنه سأل الناس أموالهم. ولهذا الله عز وجل وصف صنفا من عباده المؤمنين ووصفهم بأنهم فقراء بكل ما تعني كلمة فقر. قال الله عز وجل كما في سورة البقرة:
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
للفقراء الذين أحصروا، أي أصابهم الإحصار والشدة والعناء، صاروا في حاجة، في أمس الحاجة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، الذي يمر إليهم يظنهم أغنياء. قال الله عز وجل: من التعفف، من التعفف صفاتهم، قال لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا المتأمل في أحوال بعض المسلمين يجد أحيانا أن هناك بعض الأسر حقيقة بعض الأسر تكاد ربما تموت من الجوع، لكنهم لا يتكففون الناس مع عجزهم، وربما قد حلت لهم المسألة باعتبار اضطرارهم وحاجتهم، لكن من شدة حيائهم ومن شدة عفتهم صار الواحد منهم لا يتجرأ أن يسأل الناس. لماذا؟ عفة، عنده عفة، عنده نزاهة، كما وصفهم الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. قال قبلها بأن الجاهل إذا نظر إليهم يظنهم أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نتفقد، لا سيما من أعطاه الله عز وجل مال، أن يتقي الله عز وجل في نفسه، يتفقد جيرانه، يتفقد أهله وأحبابه، يتفقد أقاربه وأرحامه. بعض الناس يكاد يموت من الجوع، والبعض ربما يأكل ولا ينظر إلى الآخرين. يا أخي، هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، قد تسلب منك يوم من الأيام، فقدم وابذل. هذا مال الله ليس مالك، هذا المال ما أوتيته من قبلك أنت بذكائك أو شطارتك أو حذاقتك كما يقول البعض، لا، المال مال الله. إذا كنت أنا وأنت لله، من الله وإلى الله، فما أعطينا في هذه الحياة أصلا من الله. فينبغي علينا أن ننظر إلى غيرنا. أنت عندك مال، أنعم الله عز وجل عليك بمال، فانظر إلى غيرك، غيرك فقير، غيرك من شدة حيائه وعفافه لا يتجرأ أن يسأل الناس، فانظر إليهم. ولهذا كما سمعتم، إذا أردت أن تكون زاهدا عما في أيدي الناس فلا تتكفف الناس، لا تمد يدك ولا تسأل الناس أموالهم، فإنك إذا سألت الناس أموالهم لغير ما ضرورة، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر هكذا يقول نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا تكفف الواحد من الناس وسأل الناس أموالهم سقطت قيمته وسقطت هيبته. فإذا أردت أن تبقى لك مكانته ومنزلتك المرموقة عند الناس فلا تسأل الناس أموالهم، تعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. المحور الثالث، وهو ما معنى كلمة دنيا؟ دنيا، النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى الحديث، لما سأله الصحابي قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الجواب كان، قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في ماذا؟ في الدنيا. إذن كلمة دنيا، هل تأمل الواحد منا ما معنى كلمة دنيا؟ هل تأملت يوم من الأيام ما معنى كلمة دنيا؟ المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه ما من آية ذكر الله عز وجل بها هذه الحياة إلا ووصفها بقوله دنيا. فهل فهمنا معنى كلمة دنيا؟ من منا يعرف ما معنى كلمة دنيا؟ إن كلمة دنيا أيها الناس تعني أمرين اثنين. الأمر الأول، قيل بأن دنيا سميت بهذا الاسم، قيل لدناءتها وحقارتها، أي أنها دنيئة، أي أنها حقيرة، وسميت اللعبة التي تقدم للطفل دمية لأنها لعبة يشغل بها الطفل وتدفع إلى الطفل من أجل أن يشغل نفسه بها. فهذه الدنيا عبارة عن لعبة، عبارة عن دمية، عبارة عن أيام. السعيد من استغلها في طاعة الله، والمحروم من حرم خيري الدنيا والآخرة. إذا سميت الدنيا بهذا الاسم قيل لدناءتها وحقارتها، والأدلة على ذلك كثيرا من القرآن. أذكر بعض الآيات التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، منها، أي من تلك الآيات التي ذم الله عز وجل فيها الدنيا عموما، ووصف هذه الحياة بوصف خاص بكلمة دنيا. تأمل معي، قال الله عز وجل كما في الصفحة الثانية بعد الأولى من سورة الإسراء، من سورة آل عمران، قال الله عز وجل:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
زين للناس، زينة من باب التزين والجمال، والزينة المرأة إذا تزينت لزوجها هل يعني ذلك أنها تظل طول يومها متزينة؟ لا، قد تدخل المطبخ وتطبخ وتقوم بغرض أولادها وبمنزلها، فالزينة تكون محدودة عندها أو في وقت نسي تنتهي تلك الزينة. فالله عز وجل وصف هذه الحياة أولا بأنها زينة، زينة من التزين للناس حب الشهوات من النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الأشياء الناظر فيها يجد أن الناس ما يحصل التباغض ويحصل التشاجر ويحصل التحاسد ويحصل التناجش ويحصل البغضاء ويحصل الظلم ويحصل الاعتداء ويحصل القتل والقتال ويحصل كل ظلم في الأرض إلا من أجل هذه الأشياء التي ذكرها الله في هذه الآية، إما من أجل امرأة وإما من أجل أولاد وإما من أجل مال ذهب فضة عقارات دنيا وإما من أجل خيل مسومة وإما من أجل حرث. قال الله عز وجل بعد ذلك: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي كل ما ذكر من هذه الأشياء بالنسبة للدنيا هي عبارة عن إيش؟ متاع. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الآيات، فقال سبحانه وتعالى: للذين اتقوا، ذكر الآيات بأن لهم الجنة إذا اتقى الإنسان الله عز وجل في هذه الحياة واستغل هذه الحياة في طاعة الله. وهكذا أيضا يصف الله عز وجل الحياة الدنيا كما في سورة الكهف، فيقول الله:
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا
تأمل في قوله الحياة، إيش وصفها بقوله دنيا، ما قال الحياة العظيمة والحياة الكبيرة والباقية والدائمة، قال دنيا. ولهذا ما هناك آية في القرآن تتحدث عن الحياة إلا بكلمة دنيا، دنيا. قال الله:
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
قال بعدها مباشرة:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا.
هكذا يقدر الله. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل أيضا في نفس السورة، في سورة الكهف، قال الله عز وجل:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
هكذا يخبر الله. ويقول عز وجل أيضا كما في سورة الحديد:
اعلموا أنما الحياة الدنيا،
اعلموا، افهموا، ادركوا، تعلموا، اعتقدوا، هذا خطاب من الله جل وعلا.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وما الحياة الدنيا، استفتح الله عز وجل الحياة بكلمة دنيا وختم الحياة بكلمة دنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وقال في آخر الآيات: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أرشدنا الله عز وجل إلى البديل فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. الآيات إلى آخرها. وهكذا يقول الله عز وجل أيضا:
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
بل تؤثرون من الإيثار والتقديم والتفضيل، يعني من الناس من يفضل الدنيا على الآخرة، يقاتل من أجلها، يأكل من أجلها، يبطش من أجلها، ينهب من أجلها، يفعل المستحيل من أجل هذه الدنيا. هي دنيا يا أخي، هي دنيا، أيامك، لياليك، ساعاتك، صحتك، فراغك، عافيتك، كل شيء في هذه الحياة أنت محاسب عليه. إن استغللته في الخير نفعك، وإن استغللته في الشر جنى عليك وعاد عليك بالخيبة وعدم الثواب عند الله جل وعلا. إذن كان المحور الثالث حول كلمة دنيا. قلنا وصف الله عز وجل دنيا في القرآن الكريم، وصف الحياة بالدنيا. وكلمة دنيا كما علمتم يقال بأن دنيا سميت لدناءتها وحقارتها، أي أنها دنيا، وقد سمعتم جملة من الآيات. وقيل بأن دنيا سميت بهذا الاسم لدنوها وقربها من الآخرة، أي أن مقارنة بالدنيا والآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة قريبة. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون إيش؟ قريبة. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في هذه الحياة، إلا عشية أو ضحاها، وقت يسير. قال الله عز وجل مخبرا عن حال أناس يعرفهم الله عز وجل بنعمه يوم القيامة، أي في هذه الدنيا، فيسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين.
قال الله بعدها:
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
قليل، هذه الحياة بالنسبة للآخرة قليل، ولهذا سميت الدنيا قيل لدنوها أي لقربها قريبة بالنسبة للآخرة. المحور الأخير وبه ننتهي. قد يسأل سائل ويقول: إذا كان الله عز وجل حذرنا من الدنيا، وتحذير الله لابد أن ننتبه، تحذير الله عز وجل لنا من الدنيا أي من عدم الاغترار بها، من عدم الركون إليها، من عدم التهافت عليها، من عدم التنافس عليها، هي متاع، فخذ من هذا المتاع ما يعينك على طاعة الله جل وعلا. قد يسأل سائل ويقول: إذا كان الله عز وجل حذرنا من الاغترار ومن الافتتان بهذه الدنيا، إذن فلماذا خلقها الله؟ ولماذا خلقنا الله عز وجل عليها؟ يقال بأن الله عز وجل خلق هذه الدنيا وخلقها لنا من أجل أن نعمرها في طاعته، من أجل أن نستغلها فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
فالذي خلقك هو الله، وخلقني وخلقك الله عز وجل لعبادته، والذي خلقني وخلقك هو الله وخلقنا جميعا لعبادته تكفل بأرزاقنا، فعلى ما الخوف من الرزق؟ ولهذا كثير من يترك دين الله عز وجل من أجل هذه الدنيا، من أجل المال، من أجل الدنيا. الله عز وجل يقول: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تخاف على رزقك، كن مع الله واحفظ الله في سرك وعلنك، يعطيك الله عز وجل من خيري الدنيا ما تريد، وما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا أيضا الذي خلقنا من أجل عبادته خلق الجنة والنار من أجل أن يبتلينا، من أجل أن يختبرنا، لينظر جل وعلا من الذي سيقوم بما أوجب الله عز وجل عليه فيستحق الجنة أو يدخل الجنة بعد فضل الله عز وجل، ومن الذي سيقبل على معصية الله ويستغل هذه الحياة فيما يغضب الله فيستحق النار، يستحق النار. فخلق الله عز وجل الجنة والنار ابتلاء. قال الله عز وجل:
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة.
لماذا؟
ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
ليبتلينا، ليختبرنا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. تأمل، حلوة، الحلو لا يدوم، فإن الإنسان إذا أكل شيئا حلو لا يعني ذلك أنه يدوم، ينتهي، يعقب ذلك الحلو ربما مر. خضرة، الخضر أو الأشياء الخضرة والجماليات والأشياء الطيبة التي يراها الإنسان، هل يعني ذلك أنها تدوم؟ لا، فإن الخير أو فإن الخضرة يعقبها شتاء أو الخريف يعقبه شتاء. ولهذا هذا حال الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة. إذن فلماذا أوجدنا الله؟ قال: وإن الله مستخلفكم فيها. لماذا؟ قال: فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الشاهد بارك الله فيكم أننا جميعا نتطلع ونتمنى أن يحبنا الله، فإذا أردنا حقيقة ليس مجرد ادعاء، حقيقة على نحن نريد أن يحبنا الله عز وجل حقيقة على أرض الواقع، إذا أردت محبة الله عز وجل فازهد في هذه الدنيا، وذلك بترك كل ما لا ينفع في الآخرة، وإذا أردت محبة الناس فازهد فيما في أيدي الناس أو عما في أيدي الناس يحبك الناس، قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الصحابي قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نأمل من الله عز وجل أن نكون في هذه الكلمات قد أوصلنا معلومة طيبة تفيدنا وتنفعنا في ديننا ودنيانا. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.